أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دلالة الهيئة التركيبية في حديث لا ضرر ولا ضرار. قلنا بأنه لا ريب في عدم إرادة المعنى الحقيقي للنفي، أي بمعنى وجوده الخارجي، بداية وجوده في الخارج، إذ هو الضرر واقع في الخارج، بداية وجوده في الخارج، فلا بد أن يحمل على معنى غير المعنى الموجود الحقيقي، فحينئذ ارتكبوا الحذف والإضمار. أول تأويلات متعددة منها الحذف والإضمار، وحدثت اتجاهات في تفسير هذا الحديث الشريف، ومن هذه الاتجاهات نشأت أحكام فقهية مرتبطة بهذا الحديث أيضا، ونشأت من هذه الاتجاهات. والاتجاهات المعروفة منها أربعة. الاتجاه الأول أن يكون المراد من النفي هو النهي عن الضرر غير المتدارك، أي أنه إضمار في البين، الضرر النفي عن الضرر غير المتدارك، وهذا هو الذي اختاره الفاضل التوني رحمه الله في كتابه الوافية. الاحتمال الثاني أن يكون النفي بمعنى النهي كما ورد في جملة من النصوص في القرآن، كقوله تبارك وتعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقول وفي السنة الشريفة موارد كثيرة ذكروها في كتبهم، منها لا رباء في الإسلام، لا فطام، لا رضاع بعد فطام، وأمثال ذلك. فإن النهي نفي في مقام هو النهي حينئذ، أي النهي عن تحريم الإضرار بالغير أو بالنفس، هذا هو المعنى الثاني. اختاره شيخ الشريعة الإصفهاني رحمه الله. الاتجاه الثالث أن يكون النهي نفي بلسان، نفي بالنسبة إلى الحكم حقيقيا، بالنسبة إلى الحكم حقيقيا، وبالنسبة إلى الموضوع ادعائيا، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ادعاء، وهذا هو الذي اختاره المحقق الخراساني في الكفاية. الاتجاه الرابع أن يكون المراد من النفي هو نفي الحكم أو التشريع الذي فيه ضرر، أي لا تشريع في الإسلام فيه ضرر على الناس مطلقا، سواء كان التشريع موضوعا أو حكما، تكليفا أو وضعا، فهو في مقام التشريع، نفي في مقام التشريع، لا حكم في الشرع الإسلامي يستوجب ويستلزم منه الضرر، هذا هو الذي ذكره. فعينئذ لا ينافي النفي في مقام التشريع، لا ينافي وجوده في الخارج، فلا يلزم الكذب حينئذ، كما هو نظير ما ذكرنا مثل ذلك في حديث الرفع، فإن الرفع تشريعا لا ينافي وجوده تكوينا، هذا هو الذي اختاره المحقق الأنصاري، وتبعه جمع غفير وهو أحسن الوجوه في المقام. هناك وجه آخر سيأتي بيانه. هذه هي الاتجاهات التي ذكروها في المقام. نشأت من هذه الاتجاهات أحكام مرتبطة بهذا الحديث، أحكام فقهية مرتبطة بهذا الحديث، وهي أحكام ثلاثة. الحكم الأول وهو الذي يرتبط بالاتجاه الأول، أي نفي الضرر غير المتدارك، مرتبط بهذا. هنا واحد، أي يحرم الضرر غير المتدارك، هذا هو الذي ذهب إليه الفاضل التوني رحمه الله، يناسب الوجه الأول. ثانيا أن المراد نفي الضرر غير المتدارك، نفي الضرر مطلقا، سواء كان غير متداركا أم كان حكما ضرريا مرتبطا بالشارع لا بفعل المكلف. أدام أيضا داخل في هذا أعم من ذلك ومن نفي الحكم الضرري المرتبط بالشارع لا بفعل المكلف. هذا هو الوجه الثاني الذي استفيد من الاتجاه الأول. استفادوا حكمان: حكم الأول تحريم الضرر غير المتدارك، الثاني الأعم من ذلك ومن جعل ومن نفي الحكم الضرري الذي يرتبط بالشارع لا بفعل المكلف. هذان اللذان يدخلان تحت الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني وهو الذي قالوا بأنه نفي بمعنى النهي، فيدخل فيه تحته مسلكان: المسلك الأول تحريم الضرر تكليفا فقط، المسلك الثاني تحريم الضرر مطلقا تكليفا ووضعا. فمسلك ذهب إلى تحريم الضرر تكليفا، ومسلك آخر ذهب إلى تحريم الضرر تكليفا ووضعا، أي بمعنى أنه إذا أضر بالغير يجب عليه الضمان، وهذا الذي استفادوه من أحاديث سبق أن ذكرناها. هذان مسلكان دخلا في الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الثالث أو الحكم الثالث وهو الذي استفاده من الوجه الرابع الثالث والرابع الاتجاه الثالث والرابع، وهو أنه نفي الحكم التشريعي مطلقا، سواء كان هذا الحكم التشريعي ناشئا منه الضرر أو ناشئا الضرر من الجري عليه وتطبيقه من حيث متعلقه أو مقدماته. وهذا هو الذي اختاره الشيخ المحقق الأنصاري رحمه الله، فهو نفي للتشريع أي لم يشرع في الإسلام حكم فيه ضرر مطلقا، سواء كان حاصلا من نفس الحكم أو من الجري والتطبيق حينئذ، كان بمعدود حاصلا من متعلقه أو من مقدماته. هذا هو مختار المحقق الأنصاري وتبعه جمع كثير كما ذكرنا. الثاني المسك الثاني أنه نفي للحكم الضرري الناشئ من الحكم لا من الموضوع ولا من الجري والتطبيق. فالمحقق الخراساني حيث قال بأن هنا نفي للضرر بلسان نفي موضوعي إنما يختص بخصوص الحكم الشرعي، وأما الذي يحصل من الجري والتطبيق أي من مقدماته ومتعلقه لا يشمله هذا الحديث، وهو الذي يناسب ما ذهب إليه المحقق الخراساني. هذه هي الأحكام الفقهية التي استفادوها من هذه الاتجاهات. فما ذكروه هنا من الأحكام لا بد له من دليل مقبول، وإلا هذه الأحكام صحيح ممكن أن نستفيدها من هذه الاتجاهات، لكن لا بد لهذه الأحكام من دليل مقبول. إذا أردنا أن نذكر الأدلة لكل واحد من هذه الأحكام يطول بنا الكلام، فلنقدم ما يرتبط بنفس الاتجاهات. ما هو الدليل على هذه الاتجاهات الأربعة التي ذكرناها؟ فإذا عرفنا الدليل على تلك هذه الاتجاهات وما يرتبط بها من صحتها وفسادها، يظهر دليل هذه الأحكام الفقهية التي استفادوها من هذه الاتجاهات. أما الاتجاه الأول الذي هو مختار المحقق مختار الفاضل التوني من أن المراد منه نفي الضرر غير المتدارك، قالوا بأن المراد بالضرر في الحديث الضرر المستقر، وأما الغير المستقر فلا يشملهم، والضرر الذي يكون مضمونا ومتداركا لا يسمى ضررا عرفا، إذ هو لم يكن مستقرا هذا فلا يعد ضررا عرفا. فحينئذ إما أن نحمل لا على النهي أي يحرم الضرر غير المتدارك، وهو الوجه الأول الذي استفدناه. وإما أن نحمل لا على النفي بمعنى نفي الضرر مطلقا، أي نفي الضرر غير المتدارك وضرر الذي يحصل من الشرع، وهذا هو المسلك الثاني من المسلكين في الاتجاه الأول. فإما أن نحمل لا على النهي فقط بمعنى يحرم ضرر الغير المتدارك، وإما أن نحمل أن نجعل لا للنفي الأعم من الضرر غير المتدارك، والضرر الذي ينشأ من الحكم لا من فعل المكلف أيضا يناسب الوجه الثاني الذي ذكرناه. هذا هو دليلهم والحكم المستفاد من هذا الاتجاه الأول. لكن النقاش في هذا الدليل، أولا يرد عليه أنه مخالف للأصل والإطلاق. لو شككنا في أن هنا تقدير أو لم يكن تقدير، إصالة عدم التقدير جار من الأصول اللفظية التي يعتمد عليها في الكلام، إصالة عدم التقدير هذا واضح. ظاهر اللفظ أيضا لا يدل على أنه هناك تقدير، لا ضرر ولا ضرار لا يدل على أن هناك تقدير نحمله على الضرر غير المتدارك، يحتاج إلى قرينة. هذا هو الوجه الأول. فالإضمار مخالف للأصل بل ومخالف لظاهر الكلام، هذا أولا. ثانيا أنه هنا إذا جعلنا هذا الحديث بمعنى الإخبار عاد الإشكال السابق، وهو أنه يستلزم الكذب، الإشكال الذي ذكرناه يستلزم. إذا جعلناه بمعنى الإخبار أن يخبر عن الضرر غير المتدارك، هذا يستلزم الكذب حينئذ. وإن كان بمعنى الإنشاء، أن جعل النفي بمعنى الإنشاء يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. نحمل ظاهر اللفظ على غير ظاهره يحتاج إلى قرينة. النفي لا تدل على النفي، نحمله على النهي يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة مفقودة. فهذا الاتجاه إن كان مراده هذا الذي ذكروه، أنه المراد بالضرر هو الضرر المستقر ولا يشمل غير ضرر غير المستقر، فالعينئذ لا نحمله على التشريع أو على النفي بمعنى الذي يشمل غير المتدارك وغيره، خلاف الظاهر خلاف الأصل. أنه إذا كان في مقام الإخبار معاناه عاد الإشكال السابق وهو استلزامه الكذبة، وإن كان بمعنى الإنشاء يحتاج إلى قرينة، إذ حمل النفي على النهي على التشريع يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. فهذا الوجه اتجاه باطل، وما يترتب عليه من الحكم أيضا لا دليل له. نحمله على تحريم الضرر غير المتدارك أو الأعم منه ومن الضرر الحاصل من الحكم الشرعي، هذان الحكمان الذي استفادوها من هذا الاتجاه لا دليل لهما. هذا ما يرتبط بالاتجاه الأول. وأما الاتجاه الثاني سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.